الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة ستستهدف مركز الكيان الصهيوني إذا قام بأدنى تحرك ضد إيران. لليوم الثاني على التوالي، الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته. القوة التركية تشن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن رسالة جهوزية الجيش الإيراني للأصدقاء هي رسالة أمل بتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وللأعداء أن قواتنا المسلحة ترصد كل تحركاتهم ومستعدة للرد على أي تحرك لهم. وقال إبراهيم رئيسي في كلمة له خلال مراسم يوم الجيش إن اقتدار إيران وقواتها المسلحة سيجعل الكيان الصهيوني لن يشعر بالهدوء والأمان، مؤكدا أننا سنستهدف مركز الكيان الصهيوني إذا قام بأدنى تحرك ضد إيران. وتابع أن رسالة هذا الاقتدار لجميع المحرومين في العالم هي أن قواتنا المسلحة هي نقطة أمل للمظلومين والمستضعفين في جميع أنحاء العالم. حول رسالة الجيش الإيراني التي تحدث عنها رئيس الجمهورية وقال إنها رسالة الصداقة والسلام لدول الجوار، نستمع إلى ما قاله عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموي.
يوم مهم بالنسبة لشعبنا الإيراني، وبعد سنوات نحن ما زلنا اليوم 29 من الشهر الأول من سنة القانون الإيرانية يوم الجيش الوطني، واليوم بعد كل التعليمات التي كانت بسبب الجائحة تمكننا من إيجاد هذه التمهيدات وإقامة هذا اليوم. وأيضا الشعب اليوم يقيم جهود الجيش الإيراني في الدفاع عن كافة التراب الإيراني، واليوم يتعرف على قدرات الجيش الإيراني الوطنية للدفاع عن إيران الإسلامية. وكل يوم في هذا مثل هذا اليوم إيران إضافة إلى إظهار جهوزيتها واستعدادها يستعرض الجيش إنجازاته الجديدة ويكشف ستار عنها، وتعلمون أن جيشنا وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وأيضا صناعة الأجهزة المتطورة الحديثة، وخطى خطوات كبيرة. وأعلن الجيش الإيراني الشعب الإيراني عن استعداداته، ولأنه لديه إمكانات جديدة في الدفاع. فاليوم الجيش الوطني تقوم إيران بتجسيد هذه المسيرات. وكلمة رئيس أيضا، وشاهدتم وتشاهدون في باقي المحافظات أيضا، ورسالة يوم الجيش لدول الجوار لجوار جيراننا هي رسالة سلام وصداقة. وأولئك الذين يبثون الأفكار الخاطئة ضد إيران عندما يشاهدوا مثل هذه المراسم سيتعرفوا أن ما هي قدرات وإمكانيات الجيش الإيراني، وبالتأكيد أنهم سيعيدوا النظر في تفكيراتهم وأقوالهم كي لا يكرروا كلمات غير منضبطة ضد إيران.
شهدت طهران اليوم استعرابا عسكريا كبيرا بمناسبة اليوم الوطني لجيش الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد عرضت قوات الدفاع الجوي خلال الاستعراض معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة. كما تم خلال الاستعراض ولأول مرة عرض الطائرة المسيرة كمان 22 والتي تعتبر طائرة استراتيجية متعددة المهام، وهي طائرة مسيرة عملاقة وقتالية مزودة بأحدث معدات الحرب الإلكترونية وقادرة على حمل الصواريخ المواجهة بالليزر والقيام بمهام الاستطلاع والتصوير عن مسافات بعيدة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الاتفاق بشأن الإفراج عن أموال طهران المجمدة لا يشمل أطرافا ثالثة وليس مرتبطا بالولايات المتحدة. وقال سعيد خطيبزادة إنه لن يكون هناك اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على كافة القضايا العالقة، وأضاف أن المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا ما زال ينقل الرسائل غير الرسمية بين طهران وواشنطن حول مفاوضات فيينا، معتبرا أن ردود واشنطن عبر مورا لا تلبي الحد الأدنى من مطالب طهران. وفي الشأن الفلسطيني قال خطيب زادة إن الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى لن تتوقف إلا عبر ردود فعل قوية تجاه الكيان الإسرائيلي، منتقدا صمت المنظمات الدولية. لنستمع إلى مقطع من حديث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن الأحداث الأخيرة التي جرت في القدس المحتلة.
مع بالغ الأسف مرة أخرى ينتهك المسجد الأقصى والنظام العنصري اللقيط مرة أخرى شن هجوما على المصلين والصائمين وجرح العديد منهم. وخلال الأسابيع الماضية يوميا كان الشعب الفلسطيني يقدم شهداء قرابين لهذه القضية، ونحن نشهد الصمت القاتل للأوساط الدولية والدول الإسلامية. ومع الأسف أن تطبيع بعض زعماء الأنظمة العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني شجع هذا الكيان الصهيوني ليواصل هجماته الوحشية. فالجمهورية الإسلامية مرة أخرى تجب هذا العمل بشدة مرة أخرى وتطرح ذلك على مستوى باعتبار وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى الأوساط الدولية. دكتور وزير الخارجية أمير عبد اللهيان أرسل للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي أيضا، كذلك تحاور مع الأخ إسماعيل هونية ومع باقي المسؤولين الذين كانوا مع المسؤولين، أيضا ارتبط بمسؤول إيراني وأيضا ارتبط هاتفيا وتواصله ما زال متواصل. وإن شاء الله في الأيام القادمة سنواصل هذا الشجب ليكف النظام التوسعي، النظام الموجد للأزمات في المنطقة، لأن هذا الكيان فقط لا يردع إلا بالقوة.
اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في اليوم الثاني مما يسمى عيد الفصح العبري. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت إخراج المصلين والمعتكفين من المسجد لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوة منظمات الهيكل المزعوم، كما انتشر قناصة شرطة الاحتلال فوق أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له، واعتدت قوات الاحتلال على النساء في صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام المستوطنين لساحاته. المزيد من التفاصيل حول اقتحام مئات المستوطنين مسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية في التقرير التالي.
من أجل اقتحام وحماية المستوطنين اقتحم أكثر من 500 عنصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وقامت بالاعتداء بشكل جنوني على كافة المصلين والمرابطين بالهروات وإطلاق الغاز السام، إضافة لمحاصرة أعداد من الشباب داخل المسجد القبلي والنساء داخل قبة الصخرة المشرفة. وانتشرت القوات على كافة مداخل وباحات الأقصى المبارك وعملت على تفريغه بشكل كامل تمهيدا لاقتحام المستوطنين.
نحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن التصعيد الذي سيحدث في بيت ليس في بيت المقدس وإنما في فلسطين عامة بسبب اقتحامهم وانتهاكهم لحرمة المسجد الأقصى في هذا الشهر المبارك.
المئات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وقاموا بأداء طقوس تلمودية ورقصات استفزازية وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال تزامنا مع إغلاق كامل المسجد الأقصى المبارك ووسط مواجهات عنيفة اندلعت بمحيط البلدة القديمة من القدس.
ما حدث اليوم هو تعمد إهانة وإذلال المسلمين، لأن المسجد الأقصى هو أول قبلتين وثالث حرمين الشريفين، وهو الدخول والسماح له من قبل المنظومة السياسية هي فقط لإرضاء المستوطنين، خاصة وأن إسرائيل تعيش بأزمة سياسية خانقة.
وأطلق المرابطون المحاصرون من قبل الاحتلال نداءات استغاثة للنفير العام دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك.
ما يحصل بالمسجد الأقصى المبارك من استمرار لانتهاك حرمة هذا المكان يستدعي تحرك عاجل من قبل الأمتين العربية والإسلامية وداخليا أيضا فلسطينيا، بعيدا عن بيانات التنديد والاستنكار.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث ندد خطيب المسجد الأقصى المبارك بالاقتحامات الصهيونية المستمرة للمسجد، وقال عكرمة صبري إن سلطات الاحتلال تحاول فرض واقع جديد علينا، وهناك خطة يتم تطبيقه لتقسيم المسجد الأقصى، إلا أنه سيواجه الفشل رغم الممارسات اللا إنسانية من قبل الاحتلال تجاه المصلين والأطفال. وطالب صبري دول العالم باتخاذ موقف موحد والضغط على الكيان الصهيوني لوقف الحراسة المشددة للمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى. وانتقد صبري عدم اهتمام الدول العربية والإسلامية بالانتهاكات الإسرائيلية واكتفاءها ببيانات الإدانة والاستنكار، مطالبا بتحرك جاد يتناسب مع الواقع الحالي. أعلن وزير الدفاع التركي أن طائرات حربية وهليكوبترات ومسيرات تركية قصفت معسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق. ونقلت وكالة الأناضول عن خلوصي أكار قوله إن قوات خاصة تسللت إلى شمال العراق وشاركت في العملية التي استهدفت مناطق ميتنا وزاب وأفشين باسيان. وأضاف أكار أن العملية مستمرة وفق الخطط المرسومة لها لمنع من أسماهم بالإرهابيين من تهديد الحدود التركية. فجر تنظيم داعش الإرهابي مرقدا دينيا في محافظة ديالى شرق العراق. وحسب مصدر أمني عراقي فإن هذا المرقد يقع في بساتين ناحية العبارة شمال شرق باقوبة في محافظة ديالى. وسبق أن أعلنت الشرطة الاتحادية عن تدمير وكر يضم أسلحة وعتادا لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق. إلى ذلك وصل رتل من المدرعات العسكرية الأمريكية والشاحنات إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي على الحدود السورية. وقالت مصادر محلية إن الرتل العسكري يضم أكثر من 100 آلية من بينها 60 ناقلة تحمل مدرعات عسكرية وشاحنات وبرادات. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا من المدرعات العسكرية والشاحنات إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة من قواعدها في منطقة الجزيرة السورية. وذكرت مصادر أهلية من المنطقة أن رتلا مؤلف من أكثر من 100 آلية منها 60 ناقلة تحمل مدرعات عسكرية و40 شاحنة وبراد ترافقها 8 مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال دخلت إلى معبر الوليد غير الشرعي. يذكر أن عشرات الآليات العسكرية والصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق والشاحنات التابعة للاحتلال الأمريكي دخلت الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته خلال الأسابيع الأخيرة. وينتقد العراقيون سكوت حكومة الكاظمي منتهي الولاية على هذه الخروقات الأمريكية. إلى ذلك واصلت تركيا سياستها في انتهاك سيادة العراق وسلامة أراضيه، حيث أطلقت اليوم الاثنين عملية برية معززة بغارات جوية وقصف أهداف في مناطق متينة وزاب وأفشين باسيان شمال العراق. وأقر وزير الدفاع التركي خلوص أكار بالهجوم كاشفا عن إصابة أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق ومستوى مستودعات ذخيرة وما يسمى بمقار، زعم أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني. وأدت الغارات إلى فرار عشرات القرويين من مساكنهم خوفا من عمليات القصف. على صعيد ثان أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية أنها فتشت وادي معيزيلة بكركوك وتمكنت من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على أسلحة واعتدة ومواد تفجير مختلفة. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة ومعلومات استخبارية من قبل جهاز الأمن الوطني تم تنفيذ 3 ضربات جوية بطائرات F-16 العراقية استهدفت مفرزة لعصابات داعش في منطقة نارين بمحافظة ديالى. وشرعت قطعات الجيش ضمن قيادة عمليات ديالى بالتوجه للمنطقة المستهدفة لتفتيش المكان. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. شركة النفط اليمنية تنتقد العجز الأممي أمام قرصنة السفن وتهديد الهدنة الأممية. إصابات بالرصاص خلال احتجاجات ضد حرق المصحف الشريف في السويد. اشتباكات عنيفة في باريس بين الشرطة وآلاف المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية. من جديد أهلا بكم. أكد الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي يواصل احتجاز سفن الوقود وخاصة الديزل رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد تفتيشها. وأشار عصام المتوكل في تصريح إلى أن هدف تحالف العدوان من احتجاز سفن الديزل المرتبطة بالقطاعات الخدمية كالصحة والمياه والكهرباء ونقل السلع الغذائية أن تظل تكلفة هذه الخدمة مرتفعة على المواطن وخاصة في شهر رمضان. وأكد أن الأمم المتحدة لم تضع حدا لهذه القرصنة سواء قبل الهدنة المعلنة أو أثناءها. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن السعودية هي التي أجبرت الرئيس اليمني الهارب عبد رب منصور هادي إلى التنحي عن السلطة في 7 من الشهر الجاري. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين سعوديين ويمنيين أن هادي وضع بعد ذلك قيد الإقامة الجبرية في منزله بالرياض دون الوصول إلى هواتفه. وأضافت الصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجبر هادي على التنحي بعد أن قدم له مرسوما كتابيا يفوض صلاحياته لمجلس الرئاسة، وحدده بنشر أدلة على فساده إذا رفض التوقيع عليه. أفادت الشرطة السويدية بإصابة 3 أشخاص بالرصاص خلال صدامات عنيفة في العاصمة ستوكهولم بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على حرق جماعة يمينية متطرفة للمصحف الشريف. وقالت الشرطة في بيان إنها أطلقت عدة رصاصات تحذيرية، ويبدو أن 3 أشخاص أصيبوا بشظايا مرتدة وإنهم يعالجون حاليا في المستشفى. كانت حركة إسرام كارس اليمينية التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان قامت السبت بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو. ويعتزم بالودان الترشح للانتخابات التشريعية السويدية في سبتمبر أيلول المقبل، لكنه لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة. تفاصيل أوفى حول الاحتجاجات الواسعة ضد الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد في التقرير التالي.
مدينة مالمو في جنوب السويد على صفيح ساخن، مئات المسلمين خرجوا احتجاجا على خطة حركة يمينية متطرفة لأحراق نسخة من القرآن الكريم سمحت بها السلطات السويدية. الأحداث وقعت بعد تجمع لحركة استرام كورس المراهضة للهجرة والإسلام، والتي يقودها العنصري الدنماركي السويدي راسموس بالودان، والذي يقوم حاليا بجولة في السويد، تسببت بوقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن السويدية. موجة الاحتجاجات التي قادتها الجالية المسلمة لم توقع إصابات في صفوف قوات الأمن والشرطة السويدية، وهو ما أكدته الشرطة نفسها، لكن رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، وبدل أن تستنكر عملية الإساءة لمشاعر المسلمين وهي المسبب الرئيس في اندلاع موجة الاحتجاجات، أعربت عن إدانتها لأعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات. تدنيس القرآن الكريم في السويد أثار غضب الدول الإسلامية أيضا، فقد أدانت إيران الإساءة والتجريح بالمسلمين تحت عنوان حرية التعبير، واستدعت القائمة بالأعمال السويدي في طهران، وطالبت بلاده باتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوضع حد للإساءة للمصحف الشريف وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل. طهران شددت على أن عمل الشخص المهين وأنصاره يتطلب بشكل متزايد وحدة المسلمين والدول الإسلامية ضد مؤامرات أعداء الإسلام. وفي العراق استدعت وزارة الخارجية القائمة بالأعمال السويدي في بغداد، وقدمت له احتجاج الحكومة العراقية بسبب تدنيس القرآن الكريم، معتبرة أن هذا العمل يعد استفزازا لمشاعر المسلمين وإساءة بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم. المجلس الإسكندنافي عرب بدوره عن استنكاره للإساءة للمسلمين، مؤكدا أن حرية التعبير لا علاقة لها بحرق القرآن، كما عرب المجلس عن قلقه البالغ من صدور تصاريح من السلطات السويدية تسمح لليميني راسموس بالودان بالإساءة للقرآن وتعمد الإزدراء لعدد كبير من المسلمين السويديين.
شهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن ومحتجين رافضين لنتائج الانتخابات الفرنسية وصعودي تيار اليمين المتطرف في البلاد. واستخدم رجال الشرطة الغازات المسيلة للدموع بكثافة في العاصمة لتفريق المحتجين الذين تعرض عدد منهم للاعتقال. وشاركت أكثر من 30 منظمة ونقابة في التظاهرات التي رددت فيها شعارات لا لماكرون ولا للوبان المتأهلين إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ووفقا للإحصاءات التي قدمتها سلطات باريس، فإن أكثر من 10,000 شخص خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في إيزيوم، وواحدة من طراز سو 25 في منطقة أفديفيك. وجاء في التقرير اليومي للوزارة أن الصواريخ الجوية دمرت خلال الساعات الماضية 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 5 مواقع قيادة ومستودع تخزين الوقود وثلاثة مستودعات للذخيرة والأسلحة في مناطق مختلفة. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة ستستهدف مركز الكيان الصهيوني إذا قام بأدنى تحرك ضد إيران. لليوم الثاني على التوالي، الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته. القوة التركية تشن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته،
وأطيب تحية مباركة هي التي نحييكم بها، ونحن نبدأ مع حضراتكم حلقة اليوم من هذا المسلسل.
التواضع لله ولخلقه عز وجل هي من سمات خلفاء الله ورسوله، فهم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
ولم يعرف التاريخ البشري حاكما تواضع لرعيته وهو في أوج القدرة، كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
بعض صور ذلك نرويها لكم أيها الأحبة من السيرة العلوية، فكونوا.
لقد سأمت من كثرة تقصيرك في كل شيء يا أم زيد.
وما الذي قلته يا رجل؟
ما الذي قلته؟
لكي تجابهني بهذه القسوة؟ ما هذه الجفوة التي نلقاها منك؟ كأننا لسنا عيالك وأهلك، لا نقدر أن نكلمك في شيء،
نكلمك
ونخشى غضبتك في أيسر الأمور.
أنتم السبب،
خفضنا لك جناح الذل يا رجل، فاستعليت علينا. حتى الأولاد منعتهم من أن يتذوقوا رحمة الأبوة إذ استنكفت عن مجالستهم.
أرجوك كفي عنها،
فكأنهم يتامى وأبوهم حي. فهل ترى أن الله راض عما تفعله بنا يا رجل؟ يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ هل أصدق عيني؟ أبو زيد يرش الماء وينظف ساحة الدار. ما هذا يا أبا زيد؟ أنا أكفيك العمل في الدار، ما أنت وتنظيفه.
كأنك يا أم زيد تقصدين أنني لا أحسن كنس ساحة دارنا. غفر الله لك يا أمة الخير.
لا لا والله ما عنيت هذا، إنما أردت أن أقول أن كنس الدار هو من عملي ولا يليق بك يا أبا زيد.
غفر الله لي، كنت أظن أن إعانة زوجتي العزيزة أمر لا يليق بي. غفر الله لي.
أي خير أصبحت فيه اليوم؟ ما هذا الذي أسمعه؟ أطلت تعجبي هذا الصباح يا رجل بقولك أنا أكفيك كنس الدار وغيره؟ حقا أخبرني ما الذي جرى، فإني أراك اليوم غير أبي زيد الذي أعرفه.
صدقتي يا أم زيد، صدقتي، وإني لأستغفر الله مما كنت أجابهكم به من استعلاء. كنت أظنه عزة لي، فعلمت اليوم أنه كبر لا يرضاه الله. عذرا يا أم زيد، عذرا، لقد أسأت لك وللأولاد.
ما أغناك عن الاعتذار يا أبا زيد.
أشكرك.
يكفينا والله دون ما نراه من تواضعك، ولكن لم تقل لي ما الذي حداك إلى ترك ما كنت عليه من قبل.
هو والله ما رأيته من أمير المؤمنين بالأمس.
وما الذي رأيته؟
لم أخبرك أني ذهبت إليه مع ولدي زيد في حاجة قضاها لنا.
طيب.
ثم أمر بطعام لنا، وكأنه علم أننا لم نتناول طعامنا بعد.
يا أبا
ما بك يا زيد؟
انظر، لقد أمر أمير المؤمنين غلامه قنبر أن يأتي بإبريق وطست. فهل أخذه منه لكي تغسل يديك؟
لا 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 يا زيد، إنما تفعل ذلك إن كنا في البيت، أما هو فلا يليق بك ذلك، إن صب الماء من شأن الغلام قنبر.
يا أبا
وماذا هنا؟
ماذا أفعل؟ لقد أخذ أمير المؤمنين الإبريق والطست من غلامه.
حقا،
إنه يريد أن يعينك بنفسه على غسل يديك.
يا ويلي، ويا خجلتي من الله أن يراني وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين يصب الماء على يدي كما يفعل الغلام مع سيده. فديتك يا أمير المؤمنين، فديتك. أقلني يا مولاي، أقلني.
وأخذ الرجل يتمرغ في التراب خجلا، فنهاه أمير المؤمنين عن ذلك وقال:
يا عبد الله، اقعد واغسل، فإن الله يراك وأخاك يخدمك، يريد بذلك وجه الله، فيخدمه الله في الجنة بعشرة أضعاف عدد أهل الدنيا من الولدان المخلدين.
طاعة لأمير المؤمنين، ولكن يا مولاي، لا يقر لي قرار وأنا أراك تخدمني. إنك إمامي وحقك علي عظيم، فكيف أدعك تخدمني يا إمامي يا أمير المؤمنين؟
فقال عليه السلام: أقسمت عليك بعظيم حق الذي عرفته، لما غسلت مطمئنا كما لو كان الصاب عليك قنبرا.
سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. لولا أمرك لما رضيت أن تخدمني يا مولاي. نعم يا أم زيد، هذه هي الحكاية، ولهذا السبب تغيرت أخلاقي من سيئة إلى حسنة.
صلى الله على أمير المؤمنين، ما أعظم تواضعه لعباد الله.
نعم، هذا التواضع هو الذي دعاني إلى مراجعة نفسي بجد، والاستغفار عما كنت عليه من الأنفة عن الخدمة في البيت.
جزاك الله خيرا عنا يا أبا زيد، ولكن أخبرني ما فعله أمير المؤمنين مع ولدنا زيد؟ هل صب له الماء ليغسل؟
لو كان زيد قد ذهب إليه وحده لفعل معه مثل فعله معي.
ولماذا؟
هي كرامة يا أم زيد، هي كرامة للوالد يا أم زيد. فلما أتممت غسل يدي ناول أبو الحسن الإبريق والطست ولده ابن الحنفية وقال له:
يا بني، لو كان هذا الابن قد حضرني دون أبيه لصببت على يده الماء، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان. قد صب الأب على الأب، فصب يا بني على الابن.
السلام عليك يا أماه، أين أنت؟ جئتك بخبر يسرك.
وعليك السلام يا ولدي، أنا هنا. أسرك الله بكل ما تحب. ما هو خبرك؟ وكيف علمت أنه يسرني؟
أما جواب ثاني سؤاليك فإنه خبر عن أمير المؤمنين، وقد علمت أن سماع أخباره تسركم.
صدقت يا ولدي، وما هو خبرك؟ صدقت.
قد شهدت أمير المؤمنين خارجا وهو راكب على بغلته، فمشيت خلفه رغبة في النظر إليه، فإن النظر إليه يسرني.
يا ولدي بورك فيك، قد سمعنا حديث رسول الله أن النظر إلى وجه علي العبادة، وإلى أين صحبته؟
قد أبى أمير المؤمنين أن نصاحبه ونحن ماشين وهو راكب، فقد التفت إلينا وقال:
ألكم حاجة؟
لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك.
فقال عليه السلام: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.
فانصرفنا وقلوبنا والله ازدادت شوقا إليه يا أمه.
هذا والله يا بني من شديد تواضعه لله.
كيف يا أمه؟ وإنما هو تواضع لنا وأبى أن يذلنا ونحن نمشي حوله وهو راكب.
هداك الله يا ولدي، أولستم عباد الله؟ فالتواضع لعباد الله تواضع لله.
وفي مشهد آخر روى المؤرخون مستمعين الكرام أن دهاقين الأنبار ومزارعيها من المجوس لما رأوه وهو يمر بهم في طريقه إلى صفين ترجلوا وأسندوا بين يديه خضوعا وتعظيما، فقال لهم:
ما هذا الذي صنعتموه؟
إنه خلق اعتدنا عليه يا أمير المؤمنين.
أجل.
نعم،
نعظم به أمراءنا.
فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح الراحة معها الأمان من النار.
إنما فعلنا ذلك ظنا منا أنه يسرك يا أمير المؤمنين. فمعذرة إلى الله وإليك إن كان قد أساءك يا أمير المؤمنين. المعذرة يا أبا الحسن.
آه.
كأنك لازلت متفكرا فيما رأيته اليوم من ملك المسلمين يا رجل.
يا رب المجوس، فلم أرى مثله ممن سبقهم من ملوك المسلمين وأمرائهم،
بل ولم نرى تواضعا للناس مثله من أحبار ديننا.
لقد رأيته ملكا لا كالملوك، يرتدي أبسط الثياب. حدثني بعض من ذهب إلى الكوفة أنه قال عنها:
والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: أغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى.
قد سمعت من جارتنا كلاما عن الرجل ومساواته بين الناس أدخل قلبي حبه.
وما هو هذا الكلام؟ لما لم تحدثيني به من قبل؟
خشيت أن ترد علي بما أكره، أما اليوم فقد شجعني ذكرك له بخير.
حدثيني يا امرأة، حدثيني، كأني أجد ذكره يشرح صدري.
أنبأتني جارتنا أن ملك المسلمين كان يخطب يوم الجمعة، وقد جلس عنده الفقراء والعبيد والمساكين من الأعاجم والغرباء، فانزعج بعض رؤساء الكوفة وخاطبه قائلا:
يا أمير المؤمنين، أبعد هؤلاء الخملاء والأعاجم، لقد حالوا بيننا وبين وجهك يا أمير المؤمنين.
فزبره وقبح قوله وقال:
ويحك، أأطرد قوما غدوا أول النهار يطلبون رزق الله وآخر النهار ذكروا الله، أفأطردهم فأكون من الظالمين؟
وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون:
ورد في الروايات المعتبرة عن أبي الحسن المرتضى عليه السلام أن حبيبه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بحب المساكين ومجالستهم والرأفة بهم، بل وبعموم المسلمين وحسن التعامل مع الناس جميعا.
وقد التزم سيد الوصيين بهذه الوصية المباركة طوال حياته، لا سيما بعد مبايعته للخلافة، ليبين بذلك للعالمين إحدى القيم والمثل العليا التي يعد الالتزام بها من سمات الحاكم الإلهي العادل.
وبذلك كان سلام الله عليه يوصي ولاته وأمته بشتى الصور بذلك.
ونكون مع بعض مشاهد هذه السيرة الغراء مستمعينا، فكونوا معنا.
يا أخا ثقيف، يا أخا ثقيف، مهلا، لدي حاجة إليك.
لبيك يا ابن سعد، السلام عليك، حاجتك مقضية، فما هي؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أراك خارجا من عندي أمير المؤمنين، فما كان من أمره لك؟
قد رأيت عليك أثر الاستغراب عندما قال ما قال لي بحضور الناس قبل أن يخلو به، فأيقنت أنك سائلي عن الأمر.
صدق حدسك يا عبد الله.
نعم،
فقد استغربت قوله لك بحضور الناس، وقد استعملك على ولاية بانقيا القادسية من سواد الكوفة.
انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما، وإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي.
أثار استغرابي وصيته لك بمحضر الناس، ثم علمت أنه يريد أن يوصيك بغيرها عندما طلب أن تمر به قبل ذهابك إلى بانقيا، فماذا قال لك؟
هذه حاجتك إلي يا قيس إذن؟
أجل.
اعلم أن ما قاله في محضر الناس أراد منه أن يحث الناس على أن لا يستهينوا بأمر أداء الخراج لبيت المال. نعم، فلما دخلت عليه قال لي:
يا أخا ثقيف، إن الذي سمعته مني خدعة، إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل لأحد المساكين في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو مما يفضل عن النفقة.
فرجت عني يا أخا ثقيف، فرج الله عنك.
إن كان مثل هذا يسرك يا قيس، أخبرك بخبري لما استعملني أمير المؤمنين على جمع زكاة الأنعام من بادية الكوفة. قال لي موصيا:
يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه مراعيا لحق الله فيه.
والله لقد أوصاه بجميل الرفق بالعباد ورعاية حال المساكين، وعلمني ما أفعله في كل خطوة أخطوها بجمع الصدقات. نعم.
يا أبا حزام، إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟
إلى عين الماء، فقد جاء عامل أمير المؤمنين لجمع صدقاتنا.
ولماذا نزل الرجل عند عين الماء وقد اعتاد عمال من سبق أبي الحسن أن ينزل بين أبياتنا وكأنهم يتجسسون علينا لكي لا نخفي عليهم شيئا من أموالهم؟ كم كنت أتأذى من فعلهم؟
والله لقد توثمنا خيرا من فعله، ودعوناه أن يدخل بين أبياتنا، فقال إن أمير المؤمنين نهاه عن ذلك.
ما أجمل هذا النهي، كأنه نهاه عن التجسس على أموالنا لكي نعطي ما نعطي عن رضا وطيب نفس. أنا قادمة معك لأرى ما يفعله عامل أمير المؤمنين.
لنذهب لنذهب يا أم حزام.
لنذهب لنذهب.
السلام عليكم يا عباد الله.
وعليك السلام.
أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤده إلى ولي؟
عجيب قولك يا عبد الله، ما كان من قبلك من يخاطبنا بمثل هذا، بل كان يحصي أموالنا ويأخذ منا فوق ما وجب علينا.
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أخاطبكم بهذا، ولا أتجسس على ما عندكم من رزق الله.
وإن قال قائل منا ليس في أموالنا حق لله، فماذا أنت فاعل؟
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أقبل قوله ولا أراجعه ولا أخفيه ولا أعيده إلا خيرا.
وبماذا أمرك أمير المؤمنين أن تفعله؟ مع من قال لك إن في ماله حقا لله؟
ها أنا أنقل لكم قوله عباد الله، فقد قال لي:
إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره لك. فقل يا عبد الله، أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه.
ومن لا يأذن لك يا عبد الله؟ ويعطيك ما يعطي من حق الله بطيب نفس، وهو يرى هذه الرأفة والإكرام.
انطلق معنا يا عبد الله إلى أرضنا، انطلق معنا، فإن لنا جمالا ونياقا وجب لله علينا فيها حق.
هذه هي الجمال والنياق، هي مالنا، فاقبض ما شئت يا عبد الله، لك أن تأخذ لبيت المال الجيار، خذ حق بيت المال.
لا والله يا أخي، لا والله ما أمرني بهذا أمير المؤمنين.
وبماذا أمرك أبو الحسن؟ قد أعلمناك أننا راضون بما تقبض منها، قد أعلمناك.
نعم صدقتما، ولكن مولاي أمرني أن أقسم المال قسمين، فأيهما اخترتم فلا أتعرض له، ثم أقسم الشطر الثاني قسمين وأخيركم أيهما اخترتم كان لكم. نعم، وهكذا حتى يبقى منها ما فيه وفاء لحق الله، فإن لم تطب أنفسكم به رددته عليكم. هكذا.
الله أكبر، وكيف لا تطيب نفس من تكرمه بمثل هذا الفعل الكريم؟
خذ ما شئت منها يا عبد الله، خذ ما شئت، فقد طابت أنفسنا وحسب ما سمعنا، ولكني موصيتك بالرفق بها يا عبد الله.
والله قد أوصاني بهذه الأنعام أمير المؤمنين قبلك، إذ قال لي:
إذا قبضت زكاة الأنعام فلا توكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء منها، ثم ابعث ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر رسولك بها فأوعز إليه ألا يفرق بين ناقة وفصيلها، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك فصيلها، ولا يجهد بها ركوبا، وليورد النياق كل ماء يمر به، ولا يعدل بها عن نبت الأرض، وليرفق بها جهده حتى يأتينا بها غير مجهدات ولا متعبات، فنقسمها بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه.
وروى المؤرخون مستمعينا أن معاوية استدعى دارمي الحجونية بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وقال لها:
أتدرين لما بعثت إليك؟
لا يعلم الغيب إلا الله.
بعثت إليك لأسألك على ما أحببت عليا وأبغضتني ووليتيه وعاديتني؟
أو تعفيني من الجواب؟
لا،
لماذا؟
لا أعفيك، أخبريني على ما أحببت عليا.
أما إن أبيت أن تعفيني فاعلم أنني أحببت عليا على عدله في الرعية وقسمته بالسوية.
ولماذا أبغضتني؟
أبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر، وطالبتك ما ليس لك بحق.
كفى عن هذا، وقولي لما وليت عليا وعاديتني؟
وليت عليا على ما عقد له رسول الله من الولاء وحبه للمساكين وعظامه لأهل الدين، وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء وحكمك بالهواء.
يا هذه، وهل رأيت عليا؟ وكيف رأيتيه؟
أي والله رأيته، ولم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك يا معاوية.
وهل سمعت كلامه؟
نعم والله، كلام يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت صدى الطاس.
يا قيس بن سعد، قد سمعت أن عليا كان هشا وفيه فكاهة ودعابة لا تليق بخليفة المسلمين.
رحم الله أبا الحسن. نعم، كان كما كان رسول الله يمزح ويتبسم إلى أصحابه، وراك تلمز أبا الحسن تعيبه بذلك. أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة وطلاقة الوجه أهيب من ليث قد مسه الجوع. تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك الطغام.
وختاما نشكر لحضراتكم طيب المتابعة ورائع الاستماع.
تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد. إلهي وربي ومالك أرضي، أغثني فأنت الإله الصمد. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. ونجني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. ونجيني ربي فذنبي كبير. وليس سواك الذي يغفر. فجد بالسماح فأنت الغفور. وبالعفو يا من هو الأقدر. أغثني من النار يوم الحساب. فأنت إلى المذنبين الرجاء. وأنعم علي بفيض الثواب. فكلي يناديك يا مرتجى. أغثني من النار يوم الحساب. فأنت إلى المذنبين الرجاء. وأنعم علي بفيض الثواب. فكلي يناديك مرتجى.